حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة. حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة.
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، مشغولا بصناعة أمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجنا صناعة أمة. إن تطور الحياة وتقدم الأمة مرهون بفن التواصل بين أفرادها بعضهم ببعض. إن تواصل الآباء والأمهات مع أبنائهم وكذلك الأسرة مع الأسر الأخرى والجماعات أيضا في التواصل الفكري والثقافي ومهارة هذا التواصل يجعل أمتنا تتقدم أكثر فأكثر. تابعونا في الجزء الثاني من فن التواصل مع الآخرين، فاصل ونعود إليكم.
قائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ، طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الجزء الثاني من فن التواصل مع الآخرين، ويشرفني ويسعدني أيضا في هذه الحلقة أن أرحب بالضيوف في الاستديو، فأهلا وسهلا بكم معنا في التواصل مع الآخرين. أعزائي المشاهدين، إن النجاح يجب أن يكون نجاح متكامل. فهناك نجاح في المدارس، ينتقل الطالب من صف إلى آخر، ينتقل أيضا الطالب الجامعي من مرحلة إلى أخرى وهكذا، لكن أيضا هناك مهارات في الحياة يجب علينا أن ننجح فيها، وأهم هذه المهارات مهارة فن التواصل مع الآخرين. وهناك صفات للمتصل الناجح يجب أن يتصف بها، ولعلنا جميعا نحاول أن نكتب هذه الصفات لأن سوف نحتاجها كثيرا في تواصلنا مع الآخرين. ومن أهم هذه الصفات الحقيقة التي اتصف بها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يذكر في قريش بالصادق الأمين. وهذه الصفة مهمة جدا لأن تكون صورة ذهنية أمام الآخرين عن ما تريد أن تقوله، فهم دائما يعتبرون أنك صادقا. عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة لقريش، ذهب إلى الصفا وصعد عليه ونادى في قريش. فلما اجتمعت قريش فقال لهم: ماذا تقولون لو أنني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريد أن يهجم عليكم؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب. إذن هذه الصفة المهمة التي يجب أن تكون فيك، أن الناس لا يجربون عليك كذب أبدا، فأنت صادق وأمين معهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فبالاتصال مع الآخرين يجب أن لا يعرف عنك ولا يشتهر أنك كذاب، لأن الكذب صفة بغيضة مقيتة شرعا وأيضا بين الناس في المجتمعات سواء المسلمة أو غير المسلمة. كن صادقا في تقديرك واحترامك للآخرين، لا تبذل كلمات لا تعنيها بالضبط. فالفرق بين الصدق والتملق أن الصدق هو من اللسان أو من القلب، أما التملق فهو فقط من اللسان. وبالتالي قد تجد صفات وكلمات من الناس أنك مجامل، إلى أن يصل بعضهم ويتجرأ عليك ويقول أنك منافق. فابتعد عن هذه الصفة وكن مثل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم، واقعيا ومحددا لتقديره للناس في حدود أوضاعهم وإمكانياتهم. أما الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان وهي العدل، والعدل هو موازنة بين طرفين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فإذن هي صفة حميدة مجيدة يجب علينا أن نتصف بها ونطيع أمر ربنا عز وجل. تقول لي: كيف يمكن أن أكون عادلا في كلامي؟ أنا سوف أتصل مع الناس، فماذا ما هي حاجتي إلى العدل في هذا الحديث؟ نقول: يجب أن توازن ما بين ما تريده أنت وتعدل مع الآخر في حديثك معه، أن تطالب بحقوقك واحتياجاتك وتعبر عن مشاعرك بقوة ووضوح مع احترام للآخر. هل انتهت الرسالة؟ أبدا، بقي الآن أن تستقبل ردة الفعل من الآخر، أن تحترم وجهة نظر الآخرين وتستمع إليها. بعض الناس يقول رأيه ثم يتوقف ويصارخ ويرفع صوته على الناس. طيب أنت الآن قلت رأيك وهذا جيد وحسن، إذا بقي أن تستمع. وهذا يمكن لاحظ، يمكن تتذكرون بعض الزملاء وبعض الأخوان في المنزل يحاول استخدم هذه الطريقة ولا يستمع للآخرين وردة فعلهم، لأن قد تكون مختلفة عن ما يريد. إذن يجب عليك أن تكون عدلا في هذه المسألة. عندما فقد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه درعه في معركة صفين، أخذه يهودي وذهب به إلى السوق ليبيع هذا الدرع. فمر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في السوق فرأى درعه، فقال اليهودي هذا درعي. فقال اليهودي ما لديك بينه، اذهب إلى القضاء. إذن علي وضح عن وجهة نظره بوضوح وقوة، ولكن أيضا في احترام لليهودي، لم يتعدى عليه ولم يترفض عليه بأي كلمة، وإنما استمع لنصيحة اليهودي وذهب إلى القضاء. وكان القاضي في الكوفة شريح. فعندما دخل علي بن أبي طالب إلى القاضي فقال له يا شريح إنني فقدت درعي ووجدته مع اليهودي. فقال له شريح أحضر اليهودي. فحضر اليهودي، فحضروا علي واليهودي علي رضي الله عنه وأرضاه مع اليهودي أمام الآن القاضي، قمة العدل والتساوي. فقال القاضي يا علي عليك البينة، يناديه ليس بالخلافة ولا غيره، لأنه الآن خصمين أمام القاضي. فقال يشهد بهذا ابني، وكذلك فصفاته كذا وكذا وكذا. فقال ابنك ليس شاهدا لك يا علي، أأتي بغيره. فلم يجد رضي الله عليه علي بن أبي طالب بدا من أن يستجيب للقاضي، ولم يجد أحد أيضا يشهد له بهذا الدرع. فحكم القاضي لليهودي بالدرع. فلما شاهد هذا الموقف اليهودي وقال هذا الدين أحق أن نتبعه، فهذا الدرع درع علي، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن انظر إلى العدل في الكلام والحديث، يجعل الناس يحترمونك وأحيانا كثيرة يتبعون ما تريد ويتبعون منهجك. خطوات تحقيق العدل في التعامل مع الناس: أن تقرر ما تريد بالضبط، وضح هذا بصورة جلية. مهارة توضيح ما نريد في الوصف والتعبير ضعيفة لدينا بسبب اختلاف اللهجات في البلاد العربية. علينا أن نتدرب على هذه المهارة حتى نصف ما نريد بالضبط، ونختصر قدر الإمكان، لأن الناس ليس لديهم أوقات أن يستمعوا إلينا، لن نقول بالساعات، حتى بالدقائق ليس لهم وقت في ذلك. عبر عن قرارك بأساليب متنوعة. إذا احتجت إلى أسلوب، هذه المهارة تتضح عند الأبناء عندما يحتاجون إلى شيء من والدهم، وكلكم أكيد تتذكرون مواقف مررت بها. إذا أردت من شيء من الوالد فأنت تذهب إلى الوالدة وتخبرها، وتحاول بطريقة أن تكسب ودها وهي تخبر الوالد حتى يعطيك ما تريد. لعلك تذكرتم مواقف، وكلنا مررنا بهذا الأمر. لماذا؟ لأن نخشى التعاون مع الأب مباشرة. إذن ما الذي دفعك لإيجاد أسلوب وسيلة مختلفة؟ هذا الذي دفعك والذي يدفعك أيضا لتطور مهارتك بأن تجد دائما وسائل متنوعة لتوصل ما تريد إلى الآخرين. أنصت إلى الآخرين واحترم آراءهم، احترم قراره، احترم فكره، قدره. حصلت لنا مواقف كثيرة مع غير المسلمين عندما أنصتنا لهم وإلى أقوالهم وإلى حتى معتقداتهم، ثم استأذناهم بلطف وأدب أن نطرح عليهم ما عندنا. والله حقيقة حصل لنا مثل ما حصل لعلي بن أبي طالب، لأن كان معنا مشايخ وعلماء أجلاء، يعني فضلاء، طرحوا الأمور بأرقى الأساليب والوسائل. أسلموا هؤلاء الناس بسرعة وفرحوا أيضا أنهم دخلوا دين الله عز وجل. فإذا لا تتردد أيضا في قولتي لا. يجب على الجميع، إذا كنت لا تعرف فما يحتاج أنك تصر على أن تعرف، قل لا يا أخي وأستأذنك، إذا كان لديك المعلومة علمني. في بعض الدول الإسلامية كنا نزورها، فإذا كنا فقدنا أحيانا العنوان ولم نعرف المكان الذي نريد أن نذهب إليه، فنسأل الناس في الطريق، فكانوا يدلوننا إلى ماكن، لكن لا نصل إلى ما نريد. بعد ذلك عرفنا طبيعة هذا البلد أنهم يستحيون أن يقولوا لك لا نعرف، ولكن كان في النتيجة بدل أن نصل في ساعة كنا نصل في 10 ساعات نظرا لأنهم لم يتعودوا على كلمة لا. إذن الصفة الثالثة بعد ما ذكرنا من صفات جميلة ورائعة هي صفة الرحمة. يجب أن يكون لدينا رحمة ونحن نتحدث، أي أن نجمل جملنا و يعني تكون مبدعة في كلمات الرحيمة ولطيفة ورقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا إذا كان هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب علينا اتباع هديه، كما أن الله سبحانه وتعالى أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له الطريقة المناسبة للتعامل مع الناس، فقال عزم قال: فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد كان عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، فكان أرحم الناس بالناس عليه الصلاة والسلام، أرحم الآباء بالأبناء، أرحم الأزواج بالزوجات، وكان أيضا أرحم القادة بجيوشهم وجنودهم، فأحبه الناس جميعا. الصفة الرابعة وهي صفة مهمة جدا وهي التواضع. قال عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. لأن أحبة في الله عكس التواضع هو الكبر، والكبر هو حاجز مانع لهذا الشخص من التواصل مع الآخرين، لأن سبحان الله صفة مذمومة وهي من صفات والعياذ بالله أيضا إبليس. فعلى كل شاب وشابة، كل إنسان أن يبتعد عن هذه الصفة حتى يكسب الناس. ثم أن الذي لديه هذه الصفة الكبر تجد أنه بمعزل عن الناس، إذا كانوا أكثر الناس يجاملون مجاملة إذا كان صاحب جاه أو مال، أما لو كان ضعيفا فإنه ماذا سوف يفعلون؟ فسوف ربما يضربونه بالعصا أو يخرجون من عنده بدون احترام ولا تقدير ولا استئذان. إذن هذه الصفة من الصفات المهمة، وسنتابع أيضا الأدلة والشواهد على أهمية وجودها في تواصلنا مع الآخرين، ولكن تابعونا بعد الفاصل.
قائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ.
قائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فن التواصل مع الآخرين. وقد كنا قبل الفاصل في صفة مهمة وهي صفة التواضع، وعكس هذه الصفة هو الكبر. وتعلمون أحبتي في الله أن الكبر يمنعك من الاتصال مع الله سبحانه وتعالى أولا، ثم هو سبب رئيس لمنعك من دخول الجنة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قد لا يكون لديك معرفة بأنك متكبر، فعليك أن تتقبل وجهة نظر الآخرين وتستمع إليهم حتى تتفهم ما هي الصفات السيئة التي لديك فتعالجها وتعدلها حتى تكون في صفة التواضع فتكون مقبولا من الناس. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم متواضعا إلى درجة أن الأمة المملوكة تأتي فتأخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون مع الصحابة، وتأخذه لحاجة له، إما أشياء ثقيلة تريد أن يساعدها فيها، أو أن يتكلم لها مع مثلا سيدها أو غيرها من الأمور، فتأخذ الجارية الصغيرة وتأخذ الأمة الرسول صلى الله عليه وسلم وتذهب به في الطرقات وحتى يساعدها فيما تريد، ثم يعود إلى الصحابة. انظر قمة التواضع من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التواضع جعله سهل مع الناس، وجعل الناس أيضا يتواصلون معه بسهولة، فلا يحتاجون إلى أدوات ووسائل صعبة للاتصال، فليس هناك حجاب ولا هناك حواجز بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نضع هذه الحدود والموانع في الاتصال مع الناس. الصفة الخامسة وهي الحلم والأنا. نحتاج هذه الصفات في الاتصال مع الآخرين لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، وكلما كانت فينا هذه الصفات سهل اتصال الناس معنا. من أعظم الفوائد اللي سوف نجنيها من هذه الصفات إذا استطعنا أن نطبقها أنك سوف تكون محبوب من الناس جميعا من الصغير قبل الكبير. فهذا أشج عبد القيس يحضر إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يقابل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن قبل أن يدخل لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم توقف واغتسل وغير ملابسه ولبس أحسن ما لديه ومشط شعره ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال له حبيبنا صلى الله عليه وسلم عندما رأه؟ قال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك صفتان وخصلتان أحبهما الله سبحانه وتعالى، الحلم والأنا. فهل نحن نطبق هذه الصفات؟ لعلي أيضا أخذ مشاركاتكم حتى نثري الحلقة ويستفيد أيضا المشاهدين من خلف الشاشة بهذه الصفات وكيفية تطبيقها. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ماذا قد يضيف التواصل على شخصية الفرد؟
أحسنت، سؤال ممتاز جدا. قد يكون الفرد لديه مال، قد يكون لديه جاه، لكن الناس يكرهونه. ما هي الفائدة اللي حصل عليها؟ أكثر الناس يحبون أن يقدرهم الناس ويحترمونهم، هذا أمر. الأمر الثاني، أنت في الحياة لا تستطيع أن تعيش وحدك، تحتاج أن تتواصل مع الآخرين. طيب إذا الآخرين أصلا يكرهونك فكيف تتواصل معهم؟ إذن النجاح يكون لنا إذا كنا ناجحين في أعمالنا وفي تجارتنا وفي تعليمنا، وأيضا ناجحين باتصاف بصفات المتصل الناجح. إذا هناك سؤال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
ماذا لو طبقت هذه الصفات؟
الله على السؤال، ما شاء الله تبارك الله. لو طبقت هذه الصفات فهناك منزلة رفيعة سوف أخبرك بها، ولعل أيضا السادة المشاهدين ينتبهوا لنا فيها. هذه الصفات ذكرناها ودللنا عليها بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا طبقنا هذه الصفات أصبحنا مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما يطلبه منا عليه الصلاة والسلام أن نكون مثله، لأن الله أمرنا أن نتبع الرسول وجعله عز وجل أسوة لنا في الأخلاق الحميدة. فإذا طبقنا هذه الصفات فهذا أول أمر. الأمر الثاني، سوف تكون من أهل الجنة، لأن هذه الصفات أصلا إذا احتسبتها على الله سبحانه وتعالى فهي صفات أهل الجنة. الأمر الثالث، أن الناس جميعا سوف يحترمونك ويحبونك. إذا كنت في مجموعة وفي جماعة وأرادوا لهم أمير أو قائد فلن يختاروا غيرك. إذا كل هذه النتائج الإيجابية نتيجة لتطبيقنا هذه الصفات. أيضا ننتقل إلى صفة أخرى، وهي قبول الآخرين على ما هم عليه. بعض الناس يكون فيه من العنجهية والعناد والتحدي وضيق الأفق أنه لا يكلم ولا يحدث أحد إلا الذي يكون معه في نفس الفكر ونفس المزاج ونفس الأسلوب ونفس الطريقة، وهذا مخالف للمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يتواصل مع الجميع. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتصل مع اليهودي عندما كانوا في المدينة، ويتواصل أيضا في مكة مع كفار قريش، ويتعامل معهم تعامل حسن راقي جدا، لأنه أمر بذلك من الله سبحانه وتعالى، وزي ما ذكرنا في الأدلة السابقة. بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي يؤذيه، وما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن زاره عندما علم أن هذا اليهودي مريض، واكتشف ذلك لأن لم يجد الأذى أمام بيته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الخلال الحميدة والصفات المجيدة تؤدي إلى أن الإنسان يكون قريب من الناس ويكون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا الآن أنتم يا شباب تعيشون في مجتمع متصل، زي ما ذكر بعض زملائكم في حلقات سابقة أن العالم أصبح قرية صغيرة، وسوف تتواصل مع الكبير مع الصغير مع الرجل مع المرأة، وسوف تتواصل مع المسلم وغير المسلم، أيضا سوف تتواصل مع المسلم الذي يختلف عنك في المنهج ويختلف معك في الفكر، فكيف تتواصل معه إن لم تكن فيك هذه الخلال الحميدة هذه الصفات حتى تستطيع أن تكسبهم وتنقل إليهم ما تريد. وذكرنا قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع اليهودي، كيف أنه باتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اليهودي يشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وأن محمد رسول الله الذي طبق هذه الصفات. ف فإذا علينا معشر الشباب وأيضا الفتيات أن نتواصل مع الناس ونقبلهم على وضعهم. قد تجد زميل لك مثلا كذاب، صفة غير جيدة، لكن يجب أن أقبله الآن على ما هو عليه وأزيد مهاراتي وأطورها في كيفية التعامل معه وأصدق معه باستمرار حتى يغير هذه الصفة. قد تصادق مثلا زميل آخر فيه كبر، فأني أصد عنه وأبتعد عنه هذا خطأ، يجب أن أتعامل معه بالخلال الحسنة حتى يأخذ مني ويشرب مني هذه الصفة الجيدة، وقد يتغير فيكون في ميزان حسناته. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعل. أيضا إذا كنا في جماعة وكنا لنا فكر معين، مثلا أصحاب منهج أو مذهب، أو يجب أيضا أن يكون لدينا القدرة على التواصل مع الآخرين. لا نرفض الاتصال مع الآخرين لأنهم يخالفوننا في الفكر وفي المنهج. الآن ليس لك خيار آخر، خيارك الوحيد أن تتواصل مع الناس جميعا لأسباب مهمة، منها أنك مسلم ومأمور أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فكيف بنا إذا تواصلنا مع الآخرين ولم نبلغهم دين الله سبحانه وتعالى؟ فنبلغهم أولا بالخلق الحسن، ثم بعد ذلك أيضا نبلغهم بالأسلوب المناسب والاتصال واختيار الكلمات الجميلة حتى يدخلوا دين الله سبحانه وتعالى. إذن يا شباب، أنتم الآن أخذتوا بعض الصفات، فأرجو أن تكونوا يعني لكم رغبة في تطبيقها. فما أدري في رأيكم في هذه الصفات، أنها سوف تزيد مهاراتكم إن شاء الله في التعامل مع الآخرين، وألا سوف تكون اتصالاتكم مع معلميكم وأساتذة الجامعة خاطئة؟ لأن تجد بعض الطلاب أصلحهم الله يتواصل مع أستاذ الجامعة في وجهه يتعامل معه تعامل، وإذا انتقل إلى مكان آخر تسمع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي رسوله ولا يرضي أحد، من غيبة أو نميمة أو غيرها من الأمور. على الشباب أن توصل لهم بهذه الرسالة، أن اتصافنا بهذه الصفات يجعلنا محبوبين من الله سبحانه وتعالى أولا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل: إن فيك صفات يحبهم الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الصفات أيضا أكثر، ازدادت محبة الله سبحانه وتعالى لنا. الاتصال يقوم على فهم الآخرين والتآلف معهم. يجب أن تفهم الآخرين انطلاقا وبدءا من الوالد والوالدة، الأب والأم لهم دور كبير عليك، ثم الأخوان والأخوات، ثم بعد ذلك الأقارب، فصلة الرحم مأمورين بها جميعا، ثم الزملاء وغيرهم وغيرهم. فإذا أصبحت لديك هذه المهارة وهذه الملكة فابشر بالخير دائما وأبدا، وابشر بالخير في الدنيا والآخرة. هذه الصفات حاولنا أن نختار أسهلها وأفضلها حتى نعطيكم إياها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بها والاتصاف بها. فأستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة.